الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اجتماع لسفراء الخماسية في 14 أيلول في بيروت. جعجع: نسعى إلى جذب حزب الله إلى الإطار اللبناني ولن نسمح للممانعة بالإمساك بلبنان. حلاوي يحقق الاثنين مع سلامي، وهيئة القضايا في وزارة العدل تدعي عليه. نتنياهو يتوعد بالرد على قتل الرهائن الستة وهدف محتمل في لبنان. لينكن: مفاوضات وقف النار في غزة تواجه قضايا حرجة. فيروس قاتل في ولاية ثانية أمريكية، وفي روسيا نمل حي داخل طرود بريدية. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصر. الستك الجنوبي في العمليات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، والتي تبقى ضمن إطار قواعد الاشتباك التي يتقيد بها الطرفان إلى أبعد الحدود، لا ينسحب على الحراك الرئاسي الذي جمد قصرا مع اندلاع حرب غزة في 27 أيلول الماضي، وإقحام حزب الله نفسه بما يسمى بجبهة الإسناد العبثية في 8 منه، إذ إن لقاء لودريون العلولة في الرياض أعطى جرعة أكسجين منشطة للجنة الخماسية التي تقرر أن تجتمع على مستوى السفراء في بيروت في 14 من الحالي من دون الخروج عن نقاط بيانها الأخير، لعلها تنجح هذه المرة في إقناع فريق الممانعة بالعودة إلى صوابه ووقف تعطيل الاستحقاق الدستوري واعتماد الدستور والقانون حصرا في عملية الانتخاب، بدل ابتداع الفذلكات الحوارية الزائفة لجر المعارضة إلى السقوط في فخ مرشحي أو لا أحد. أما ملف رياض سلامي الحافل قضائيا، فينتقل الاثنين إلى مرحلة متقدمة مع تساقط الاتهامات على الحاكم السابق للمصرف المركزي من مختلف الجهات القضائية، وما يحكى عن تركه وحيدا من قبل المنظومة التي حمته طويلا وقدم لها ما قدم ليواجه قدره.
فقد انتهى الاجتماع الذي عقد في الرياض بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة والمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، وانتهى إلى توافق على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 من الحالي، على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور العاصمة اللبنانية.
وإلى أن تحسم الخماسية معاودة تحركها، فإن مصادر سياسية لبنانية سألت عن مدى استعداد المجتمع الدولي لإدراج انتخاب الرئيس على جدول أعماله بالتلازم مع الاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار في غزة.
المصادر السياسية أكدت أن انتخاب الرئيس يبقى عالقا على ضرورة التوصل لوقف النار في غزة لينسحب على الوضع المشتعل في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.
أضافت أنه لا مقاربة للملف الرئاسي بمعزل عن الحرب وانتهائها، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان ولا يزال يفصل انتخابه عن جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويدعو إلى اقتناص الفرصة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة.
ونقلت المصادر عن بري أن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه انضاج ظروف الخارجية المواتية لانتخابه، وأنه سيدعو النواب إلى جلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن انضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار السياسي الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء الخماسية.
مصدر مطلع تحدث عن أهمية لقاء العلولة لودريام، خصوصا وأنه جاء بعد حركة نشطة قام بها السفير بخاري الذي شارك في الاجتماع.
المصدر نسب إلى مقربين من عين التين توقعهم تحركا واسعا في الأيام المقبلة يكون محوره مقر الرئاسة الثانية التي عادت الحركة الناشطة إليه بعد الخطاب الأخير لبري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نهاية الشهر الماضي عقب جمود ملحوظ في الفترة الماضية.
ورأت مصادر مطلعة أن التحرك المقبل سيكون من خلال الخماسية وعبر اتصالات مباشرة يجريها السفراء فيها كل على حدة، مستبعدة يا زيارة للموفد الأمريكي أمس هوكستين إلى بيروت، بعدما كان أكد أكثر من مرة أن ترتيباته في شأن الحدود لن يتم البحث فيها بشكل نهائي قبل توقف المعارك، في أعقاب التوافق المبدئي على الإطار الذي يشكل مدخلا لتأمين استقرار دائم على جانبي الحدود.
وقالت إن زيارة هوكستين الأخيرة لم تكن في إطار التحرك الذي يقوم به، بل جاءت بهدف ضبط الوضع وإبعاد الانفجار عن الساحة بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتي قتل فيها المسؤول العسكري الأرفع في حزب الله فؤاد شكر، لتجنب أي رد يؤدي إلى توسع الحرب.
مصدر نيابي مطلع ومحايد اعتبر أن استمرار الملف الرئاسي بين الأخذ والرد والتسويف والتميع والتأخير من بعض الأطراف السياسية اللبنانية بدأ يحد من أي تطور في هذا الملف، وبات يسلك مسارا ضيقا أي على القطعة، بعدما كان العمل جاريا ضمن تسوية شاملة لانتخاب رئيس وتسمية رئيس للحكومة من قبل النواب وتشكيل حكومة والاتفاق على اسم جديد لقائد الجيش ولحاكم مصرف لبنان وبقية الأجهزة الأمنية وموظفي الفئة الأولى، ومن ثم النظر في إمكان تحقيق مبدأ الاستراتيجية الدفاعية التي يتمناها الجميع.
وقال لا حوار قبل إعادة الثقة بين اللبنانيين، فالحوار مشروط بالتعاون والتضامن بالحد الأدنى في الأمور الأساسية في البلد، وهذا غير متوافر في الوقت الحاضر في ظل التشنج السياسي الحاصل في لبنان، ما يهدد السلم الأهلي، خصوصا في ظل خطاب تحريضي من قبل البعض، الأمر الذي يضع لبنان على فوهة بركة.
وفي السياق الرئاسي توجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر إذاعة العربية FM ضمن برنامج وقت السياسة إلى المجتمعين في السعودية.
رسالتي لهذا اللقاء دائما أقصر طريق هي طريق الحقيقة، أقصر طريق هو تطبيق الدستور. لماذا لا يدعو الرئيس بري إلى جلسة انتخابية كما نص الدستور بدورات متعددة؟ ما هي أقصر طريق؟ لا نقبل بالتحايل على الدستور في يوم واحد يصبح عندنا رئيس جمهورية، يوم واحد. لماذا تريدون انتخابات رئاسية تطلبون من رئيس بري؟ تقول لا، وهناك دستور ينص على ذلك، قم وضعوا إلى انتخابات إلى جلسة بدورات متعددة.
الدكتور جعجع جدد التأكيد أن دعوة الرئيس بري إلى الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية غير دستورية، متهما محور الممانعة بأنه يريد أن يمسك بلبنان وهذا ما لن نسمح به، ومؤكدا السعي إلى جذب حزب الله إلى الإطار اللبناني.
للذهاب إلى انتخابات رئاسية بدك طاولة حوار؟ هذا ضرب للدستور وضرب لمفهوم الانتخابات. تصرف الرئيس نبيه بري بانتخابات رئيس الجمهورية ما إنه مقبول، إن كل عمر الرئيس بري هو اللي يحرص على تفاهمات اللبنانية على الميثاق، كل عمره يحرص، خليني أقول هيك، على اللياقات اللبنانية. هالمرة أبدا. هلأ موقفنا من رئيس بري إنه عم بيعطل انتخابات رئيس الجمهورية بعدم دعوته إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، وإلى محاولة إلهاء الآخرين بالشيء اللي يدعوه خطتي أنا والطرح طريق للخروج من أزمة الرئاسة. ما أنت عملت الأزمة الرئاسة، شو هي أزمة الرئاسة؟ أنه ما حصلت الانتخابات. لماذا لم تحصل الانتخابات؟ لأنك لم تدعو إلى جلسة انتخابية بدورات متعددة. محور الممانعة شو بده بلبنان؟ بده يمسك لبنان، بده يريد أن يمسك بلبنان. عمل قوة عسكرية كبيرة بس لبنان ما فيك تمسكه بقوة عسكرية، بدك تمسكه سياسيا. كيف بدك تعمل تتمسكه سياسيا؟ بدك تمسك مفاصل الدولة في لبنان. رئاسة الجمهورية في لبنان من أهم مفاصل الدولة، وبالتالي محور الممانعة بحيالة تمن بده يجيب رئيس جمهورية لإله. هلأ عن محور الممانعة لا صوت يعلو فوق صوت سيطرتهم على لبنان.
هل يمكن أن تكون هناك تسوية مع حزب الله بالنسبة للدكتور سمير جعجع؟
أتمنى ولن أتمنى، بس إذا غير من مساره كليا وتحول إلى حزب لبناني مثله مثل بقية الأحزاب اللبنانية، بس هيك أنه يكون تنظيم عسكري مربوط عضويا مش أنه عرضا بالحرس الثوري الإيراني وينفذ استراتيجيات إيران في المنطقة في لبنان، أكيد لا.
وعن غياب الطائف عن كلمته الأخيرة أوضح رئيس القوات أن سياق الكلمة حتم ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الواقع الحالي فرض أن نتوقف وأن نعيد القراءة في كل شيء.
نحن أكثر من دفع ثمن اتفاق الطائف، مشان هيك يعني عندنا كل الأسباب تنكون متعلقين باتفاق الطائف. بس كمان إذا بدنا نكون موضوعيين مع أنفسنا، من بعد 34 سنة تطبيقا لاتفاق الطائف هل يوجد دولة في لبنان؟ كلا. قرار الدولة وين؟ القرار الاستراتيجي وين؟ طب عنا استقرار شيء؟ طب مواطن لبناني عارف بكرة ماذا يحمل له الغد؟ وبالتالي الواقع الحالي الذي نعيشه هو اللي فرض على أن نتوقف ونتوقف عميقا وماليا عند كل شيء، وأن نعيد القراءة في كل شيء. يجب الوصول إلى دولة فعلية في لبنان. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يجب أن نعمل عليه لكي نصل إلى دولة فعلية في لبنان؟ لأنه حتى اللحظة لا دولة فعلية عندنا بلبنان. أكثر من هيك، إن الدولة تتدهور أكثر فأكثر فأكثر. أعطيك مثل بسيط، بالدستور بيقول عند انتهاء ولاية رئيس جمهورية قبل بشهرين من انتهاء، على رئيس المجلس النيابي أن يدعو النواب إلى جلسات متتابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وعند شغور سدة الرئاسة لأي سبب كان يدعو الرئيس فورا أو يلتأم المجلس فورا دعوة رئيسه، وما بيعمل أي شيء آخر حتى انتخاب رئيس. أين نحن من الدستور في هذا المجال؟ ولا شيء. كل الوضع الدستوري ووضع الطائف ووضع لبنان استطرادا كلهم خربط. يجب أن نجلس ونستعرض ما حدث معنا لإيجاد الحلول.
ورأى جعجع أن الوضع في المنطقة كلها ومن ضمنها لبنان مفتوح على كل الاحتمالات.
وأمس تحركت القوات اللبنانية عبر وفد منها في اتجاه البطريركية المارونية.
وأكد نائب جورج عقيس من الديمان عدم دستورية الحوار الذي يدعو إليه بري.
ما يربحنا جميلي من كيسنا، نحن مرفضين الحوار بحضورنا وبغيابنا، لأنه هذا حوار غير دستوري. يعني أنك تخلق مسألة حضور أو عدم حضور القوات من شيء نحن رفضينه أساسا لأنه بنعتبره من خارج الدستور، بقى ما رح تمروا علينا.
توقيف الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي بجرائم مالية منسوبة إليه باقا حتى إشعار آخر يتصدر المشهد القضائي السياسي.
وقد تسلم قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ملف السلامي مع ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم اختلاس أموال العامة وتبييض أموال والإثراء غير المشروع، وباشر درسه على الفور وقرر استجوابه الاثنين المقبل في الملف مع استمرار توقيفه على ذمة التحقيق.
مصادر في قصر العدل بيروت أكدت أن أحد وكلاء الدفاع عن سلامي قابل قاضي التحقيق وأبلغ منه موعد الجلسة حتى يتمكن محامو الدفاع من حضور جلسة الاستجواب وتقديم المساعدة القانونية التي يحتاجها موكلهم، لافتة إلى أن استجواب سلامي في الملف قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين القضاء بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة الذي كان السبب المباشر لتوقيف الحاكم السابق.
ورغم الادعاء على سلامي وإحالته إلى قاضي التحقيق، فإن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يستمر في عقد جلسات التحقيق في الملفات المالية في مصرف لبنان وبعض المصارف التجارية.
وأفاد مصدر قضائي بأن توقيف سلامي ليس نهاية المطاف في القضايا المالية، بل هو محطة في مسار طويل، وأنه كلما وضع الحجار يده على أدلة جديدة واختلاسات طالت أموال المركزي أو أموال المودعين سيسارع إلى توقيف المتورطين، فإما يلحقهم بملف سلامي إذا كان هناك تلازم، وإما يؤسس ملفا مستقلا ويتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة.
وقبل بدء التحقيق الاستنطاقي سارعت هيئة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية إلى الادعاء على سلامي أمام حلاوي، وأسندت إليه الجرائم نفسها التي وردت في ادعاء النيابة العامة المالية.
ورجح مصدر في وزارة العدل أن تحضر القاضي اسكندر جلسات استجواب الحاكم السابق أمام القاضي حلاوي، مشددا على أن مواكبة اسكندر الجلسات أمر مهم للغاية، خصوصا وأنها حضرت سائر جلسات الاستجواب التي خضع لها سلامي في الملف القضائي السابق أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرة الذي أحيل إلى التقاعد، وأمام الوفود القضائية الأوروبية أيضا، لديها إحاطة كاملة بالشبهات التي يلاحق سلامي على أساسها.
من جهتها حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب سلامي في 3 ملفات مالية عالقة أمامها، رغم أن تعميم النائب العام التمييزي بكف يد القاضية المقربة من الرئيس السابق ميشيل عون عن النظر في الملفات المالية والمصرفية لا يزال ساري المفعول.
وحضرت عون شخصيا إلى دائرة النيابة العامة التمييزية وأودعت كتابا موجها من قبلها إلى القاضي الحجار طلبت بموجبه تمكينها من التحقيق مع الحاكم السابق.
على الرغم من الحراك الدائري في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يطرح مجددا تمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من أجل منع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية.
المعلومات قالت عن التمديد أنه سيحصل عاجلا أم آجلا، خصوصا بعد مطالعة مجلس شورى الدولة التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيير صعب الذي يحال على التقاعد في 27 من الحالي.
أضافت أن إبطال شورى التمديد لصعب أفقد سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف قيادة الجيش بالإنابة بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون فور انتهاء التمديد له في 10 من كانون الثاني المقبل.
ووفق المعلومات فإن التمديد لعون بات بحكم المؤكد طالما أن اللقاء الديمقراطي لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودي، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر إلى الآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ينأى بنفسه عن تحمل وزير رد الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش.
لذلك لابد من التمديد الثاني لعون إلا في حال توصل النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري إلى التريث من دون أن يسقط من حسابه التمديد له وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته، أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
في المقابل نقل عن مرجع نيابي معارض دائم لأي تمديد في أي موقع مدني أو عسكري أو أمني أن الأسباب الكامنة وراء التمديد تعود إلى الأوضاع السياسية المعقدة نتيجة النزاعات السياسية المستمرة والفراغ الدستوري المتمثل بخلو سدة الرئاسة الأولى، إذ غالباً ما يعطلان آليات التعيين في المناصب العليا ما يجعل التمديد خياراً ضرورياً لتجنب الفراغ في المواقع القيادية.
أضاف المرجع أن المحاصصة الطائفية تعتبر علة العلل، فالتوافق الطائفي على التعيينات يصعب تحقيقه بسرعة ما يؤدي إلى الاعتماد على التمديد كحل مؤقت إلى حين نضوج صفقة بين القوى الطائفية في السلطة، وترى بعض الأصوات أن التمديد يضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل المؤسسات خصوصا في الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان.
المرجع النيابي المعارض لأي تمديد تناول أثار التمديد على المؤسسات العسكرية والأمنية وحتى الإدارية، معتبرا أنه قد يؤثر سلبا على معنويات الضباط الآخرين الذين ينتظرون فرصتهم في الترقية وشغل مواقع قيادية وعسكرية أو أمنية أو إدارية، ويريدون تتويج مسيرتهم في الوظيفة العامة بالوصول إلى الفئة الأولى، بينما يضمن التمديد استمرارية السياسات، إلا أنه قد يعزز من السياسات الروتينية ويعيق التجديد، كما أن بقاء القادة لفترات طويلة في مواقعهم قد يؤدي إلى رتابة في القيادة وإعاقة الابتكار.
وردا على سؤال عن السبب الذي جعل التعيين في المواقع الوظيفية القيادية أصبح الاستثناء، أجاب المرجع نفسه أن السبب هو صعوبة الوصول إلى توافق سياسي، إذ أن تعيين قادة جدد يتطلب توافقا سياسيا ليس من السهل تحقيقه في السياق اللبناني، إضافة إلى تجنب الفوضى في ظل التحديات الأمنية والإدارية.
كما أن البعض يفضل التمديد على المخاطرة بتعيين قادة جدد قد يحتاج تعيينهم إلى وقت للإنضاج، ناهيك عن رفض بعض القيادات أي تعيين في ظل غياب رئيس للجمهورية، وهذا الرفض حجته ضعيفة.
وحذر المرجع من تحويل التمديد في المواقع الأساسية في مؤسسات الدولة إلى قاعدة بدلا من استثناء، لأن هذا السلوك قد تكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد، ويتطلب الأمر إعادة التفكير في آليات التعيين لضمان تجديد القيادات بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات.
حكوميا، أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء محمد مكي بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلستين للمجلس الأول للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق، والثانية لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.
شدد النائب إبراهيم كنعان على مضمون المؤتمر الصحفي الذي عقده في الديمان بعد لقاء النواب الأربعة المفصولين أو المقالين من التيار الوطني الحر في الصرح البطريركي الصيفي، كاشفا أنه يمكن وصف تصريحاته في الصرح بأنها النواة التأسيسية للقاء النيابي، وأن ما ورد فيها يشكل بنودا ومبادئ تأسيسية يمكن الانطلاق منها نحو حركة سياسية ونيابية جديدة تخرق الجمود على الجبهة الرئاسية والسياسية عموما، ويمكنها أن تكون نواة لقاء نيابي لمتابعة كل القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
كنعان قال أن هدفنا من خلال حركتنا التي تتبلور تباعا في المرحلة المقبلة توسيع أفق التعاون مع الجميع لخلق دينامية داخلية ووطنية.
مصدر مقرب من النائب ألعون أشار إلى انحسار الحرب النفسية التي كان يشنها النائب جبران باسيل على القواعد الشعبية للتيار الوطني الحر وألعون وغيره من النواب الأربعة والخارجين من التيار وتكتل لبنان القوي على اعتبار أنهم لا يشكلون فرقا وأنهم سينتهون بعد خروجهم من التيار.
أضافت أن الحرب انحسرت بتأثير محدود لكون كل واحد من النواب الأربعة يشكل حيثية وطنية ونيابية ومناطقية، وأن التهويل لم يعد ينفع مع الناس الواعية التي أدركت وتدرك سبب الحملات التي كان يشنها باسيل ومناصروه على كل من يعارضه الرأي أو يحاول تصويب خياراته السياسية.
ولفت المصدر إلى أن النائب عون تعمد رفع السقف في اللقاء الداخلي في منطقة بعبدة لمواجهة هذه الحرب النفسية والحملات التي شنها باسيل والتيار عليه.
وكشف المصدر نفسه أن باسيل هو من أرسل من يسجل مدار في اللقاء وسرب بالصوت ما قاله بهدف إحراجه وتوتير العلاقة مع الثنائي الشيعي، ولكن لم يحقق مراده ولم يحصل أي رد فعل من الثنائي.
النائب عون كان أكد في بيانات صدرت عنه مضمون ما قاله ناسبا موقفه إلى استطلاع موقف زملائه في بعبدة أين إبي حركة أمل وحزب الله فادي عليمي وعلي عمار، والذين أكدا استعدادهما الإيجابي للاستمرار في التحالف.
ذكرت صحيفة دعوت أحرنوت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد ليلة الخميس الجمعة مشاورات في شأن اليوم التالي للحرب في حضور كبار قادة الأجهزة الأمنية.
ووفق التسريبات فأن نقاشا حادا رصد مع الجيش الإسرائيلي الذي خلص إلى أن نتنياهو لا يريد للمفاوضات أن تأتي بنتيجة، وبالتالي تكون الخطوة التالية إشعال الجبهة الشمالية واحتمال الرد على قتل الرهائن الستة باغتيال قيادي، ومن غير المستبعد أن يكون لبنان ساحة لهذا الهدف.
وفي السياق نقلت القناة 13 عن مصادر خاصة أن نتنياهو عقد مشاورات ليلة الخميس الجمعة للرد على مقتل الرهائن مستبعدا المجلس الوزاري المصغر من هذه المشاورات. وقد سبق أن توعد نتنياهو بالرد على قتل الرهائن الستة الذين عثر على جثثهم في رفح أخيرا، وتتهم إسرائيل حركة حماس بأعدامهم قبل وصول الجيش إليهم.
وقال مسؤولون أمنيون للقناة إن الانتقام لمقتلهم ليس صائبا حاليا، وعلى نتنياهو العمل لإبرام صفقة.
وبحسب صحيفة دعوت أحرنوت فإن المشاورات التي يجريها نتنياهو تناولت مسألة اليوم التالي للحرب، مؤكدة أن واشنطن غاضبة من رئيس حكومة إسرائيل بسبب إصراره على البقاء في محور فيلادلفيا ومحبطة من سلوك حماس.
أضافت الصحيفة أن إدارة بايدن لا تنوي الضغط واتخاذ أي إجراءات ضد نتنياهو خوفا من تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في بداية تشرين الثاني.
ووسط هذه المواقف أكد مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 أنه لا تفاؤل بإمكان تحقيق انفراجة بعد تقديم الولايات المتحدة لمقترح سد الفجوات.
من جهته توعد اليمين الإسرائيلي بحرب على لبنان لتغيير الواقع بعد 30 عاما، وطالب وزير المالية الإسرائيلي المحسوب على اليمين بشن حرب واسعة ضد لبنان، معتبرا أن الحرب يجب أن تنتهي بعد القضاء على حماس وحزب الله.
وقال إننا ندفع الآن 38 عاما من التصور الخاطئ بعدم الاستعداد لدفع أثمان الحرب، لذلك جعلنا من وصفهم بوحوش الإرهاب في غزة ولبنان تزيد قوتها، وهذا انتهى في خلال ولايتنا، والحرب يجب أن تنتهي فيما حماس وحزب الله غير موجودين.
وعن الوضع في لبنان رأى الوزير الإسرائيلي أنه ستكون هناك حرب لا منصة وستكون لها أهداف ومعقدة، فبعد 30 عاما حان وقت التغيير.
في الأثناء ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن اللواء 11 من الفرقة 99 الإسرائيلية بدأ بالتدرب على سيناريو قتال معقد يحاكي مناورة في عمق الأراضي اللبنانية.
وفي مقابل الدفع الوزاري الإسرائيلي باتجاه حرب مع لبنان، تتمسك بيروت بتنفيذ القرار 1701، وأكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب المطلب اللبناني بالتطبيق الكامل والشامل للقرار الدولي المذكور بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني.
ميدانيا أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي عيت الشعب ويارين.
والليلة الماضية أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي بليدة وعيت الشعب وأطراف بلدة مروحين لجهة أم التوت.
وأمس نعى حزب الله عباس أنيس أيوب من بلدة سلعة في غارة شنتها إسرائيل على بلدة كفرة صباحا، أدت إلى مقتله وإصابة شخص آخر بجروح.
كما أغارت على أطراف بلدتي صديقين وكفرة ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
وكثف حزب الله عملياته الجوية ضد الثكنات العسكرية الإسرائيلية منفذا 3 هجمات بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت أولا المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرى وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها، كما هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية أيضا وصواريخ الكاتشوشيا على ثكنة راموت نافالتي. ومساء استهدف موقع حنيت الإسرائيلي بقذائف المدفعية والتجهيزات التجسسية في موقع بركاتريشا وموقع رويسات العالم في تلال كفرشوبة، فيما دوت صافرة الإنذار في حنيت الجليل الغربي.
وقال رئيس بلدية كريات شمون لا أحد يخبرنا إلى متى يعتزمون إبقائنا في هذا الواقع الوهمي وما الذي ينوون فعله لإعادتنا، وعندما تنتهي الحرب لن يكون لدى الكثير من العائلات منزلا كي يعودوا إليه.
جهاز الشباك الإسرائيلي ذكر أن 1307 صواريخ أطلقت الشهر الماضي على إسرائيل من الجبهة الشمالية أي من لبنان وسوريا، أي ما يزيد قليلا على 40 صاروخا يوميا في المتوسط، فيما كان عدد الصواريخ في تموز نحو 1091 صاروخا، وفي حزيران الماضي كانت حصيلة الصواريخ 855، وفي أيار وصلت إلى 1000، وفي نيسان وأذار بلغت ما يقرب من 740 صاروخا، وشباط 534، وكانون الثاني 334 بحسب ما كتبت صحيفة The Times of Israel.
ووفقا لتقرير الشباك فقد أطلقت الغالبية العظمى من الصواريخ من لبنان وليس من سوريا.
وفي الشهر الماضي تم إطلاق 116 صاروخا فقط على إسرائيل من غزة وفقا لأحدث التقارير.
وفي ملف غزة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن مفاوضات وقف النار في القطاع تواجه قضايا حرجة رغم التوافق على 90% من البنود، وأن هناك أمورا لا تزال عالقة في المفاوضات وإطلاق الرهائن.
وشدد بلينكن على أن واشنطن منخرطة في محادثات نشطة مع شركائها في قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحد حركة حماس وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، مشيرا إلى أنه من واجب الطرفين التوصل إلى اتفاق في شأن القضايا العالقة، وأن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات في الأيام المقبلة.
وفي المواقف أيضا قال المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيم وولز إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ويجب التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وعودة الرهائن ثم التحرك نحو حل الدولتين.
أضاف أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية، ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة، مشيرا إلى أزمة إنسانية في غزة ولا يمكن أن يظل الوضع على هذا النحو.
حركة حماس أكدت من جهتها تمسكها بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وافقت عليه في تموز الماضي. وقال القيادي في الحركة خليل الحي:
لقد وصل الجميع حول العالم لقناعة واضحة حول أسباب تعطل مسار المفاوضات ومن هو الطرف المعطل للاتفاق، والذي يسعى بشكل مستمر لإفشال جهود التوصل لاتفاق، إما بارتكاب المزيد من المجازر أو وضع شروط جديدة. وهذا ما أكده مؤخرا الرئيس بايدن نفسه قبل يومين بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لإتمام الصفقة، وهو موقف وإن كان خجولا ومتأخرا إلا أنه يشخص المسألة بشكل واضح ويشير إلى مسؤولية حكومة المتطرفين الفاشيين الصهاينة عن تعثر هذا المسار.
وفي أحدث الميدانيات بلغت حصيلة العمليات الإسرائيلية في جنين ومخيمها وريفها في الضفة والتي استمرت 10 أيام 22 قتيلا.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن انسحاب إسرائيلي كامل من مخيم جنين من دون بروز أي تأكيدات رسمية حتى الساعة.
يتوقع أن يعترف الموقوف محمد بز بما تتهمه به واشنطن بتقديم تسهيلات مالية لحزب الله.
بزي الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتسهيل تعاملات مالية للحزب في خلال محاكمته في قضية جنائية بتهم التآمر فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في منطقة بروكلين نيويورك في مذكرة قدموها إلى القضاء إلى محاميي بزي أبلغوهم بأنه يرغب في تغيير أقواله.
وكان بزي دفع العام الماضي ببراءته من 3 تهم جنائية من بينها محاولة التعامل مع منظمة إرهابية محظورة، ولم يرد محامو بزي بعد على طلب التعليق.
وزارة الخزانة الأمريكية كانت أدرجت بزي على قائمة العقوبات في العام 2018 بسبب صلته بحزب الله.
وقال ممثلو الادعاء أن بزي باع سرا عقارات كان يملكها في ميشيغان وحول الأموال إلى الخارج في انتهاك لتلك العقوبات.
وتم تسليم المتهم إلى الولايات المتحدة في نيسان العام الماضي من رومانيا بعد مرور 2 شهر على القبض عليه.
وطالب ممثلو الادعاء ومحامي المتهم من قاضية المحكمة الجنائية الأمريكية بتحديد موعد جلسة استماع في وقت لاحق من الشهر الحالي ليدلي في خلالها بأقواله الجديدة. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المؤهل خضر بزي من غرفة التحكم المروري. صباح الخير.
صباح النور لحضرتكم، يعطيكم ألف عافية لجميع المستمعين. بالنسبة لحركة السير بعدها عم بتكون مقبولة على مداخل بيروت 3 على المدخل الشمالي، عم بتكون بعدها طبيعية على جوني نهر الكلب الضيق، فقط حركة السير ما بين أنت الياس حتى جل الديب، من جل الديب الزلقة نهر الموت حتى بيروت حركة سير طبيعية إلى نشطة. المدخل الجنوبي في عنا حركة سير على طبيعية على دامور النعمة خلدي، فقط عنا حركة سير على جسر خلدي باتجاه انفاء المطار دون توقف للسير، وعنا كمان ضغط سير كثيف على نزلة بشيمون لأنه كان في عنا هلأ حادث سير ما بين دراجة وسيارة بالمكان، دراجين متواجدوا بالمكان عملوا على نقل الجريح. خط الوزاعي الشويفات حركة سير ناشطة من كوستا برافا حتى أول الوزاعي، من بعدها للجناح حركة سير طبيعية، مدخل الباء حركة سير طبيعية على طول الأوتوستراد ما في توقف للسير. ضمن بيروت بشكل عام عنا حركة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سلم سلام الوسط التجاري، أما باقي المستديرات والتقاطعات ضمن فردان والحمرة والوجهة البحرية لبيروت وكورنيش المزرعة ماري الياس حركة سير بعدها طبيعية. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 3 حوادث فيهم 3 جرحى، محاضر ضبط السرعة 239 مخالفة، يعني بنتمنى نحن لما بتكون الطرقات سالكة وخالية أو طبيعية على الطرقات عدم استغلالها للسرعة، كله هذا حرصا على سلامة المواطن على الطرقات، إن كان الدرجات النارية، ارتداء الخوذي، عدم التلهي على الهاتف، كل هذه الأمور لنخفف من الحوادث اللي عم تصير على الطرقات اللبنانية. هذه الأسباب الحصر، ولكن واحدة من الأسباب اللي عم تسبب لنا حوادث. نحن مستمرين بخدمتكم كالمعتاد على خطنا الساخن 1720 أو عبر منصة إكس @TMC لبنان. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك.
في صفحة المتفرقات،
أمرت ولاية فيرمونت التي انضمت أخيرا إلى ولاية ماساتشوستس بالبقاء في المنزل كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي تريبل إي القاتل.
ويتسبب هذا الفيروس النادر الذي ينتقل عن طريق البعوض في نحو 30% من الحالات بتورم المخ والقيء والنوبات، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
هيئة الصحة في فيرمونت أوصت المواطنين في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكاء بالبقاء في منازلهم بين 6 مساء و6 صباحا عندما يكون البعوض أكثر نشاطا.
معلوم أنه عثر على 47 مجموعة من البعوض المصاب بالفيروس في 11 مجتمعا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم اكتشاف 14 مجموعة فقط في 3 مدن.
ومن الولايات المتحدة إلى روسيا، حيث ضبطت الجمارك الآلاف من النمل الحي في طردين بريديين أرسل من تايلاند إلى موسكو.
وقد عثر موظفو جمارك موسكو على أنابيب اختبار زجاجية تحتوي على آلاف من النمل الحي في طردين مصدرهما تايلاند.
وقال ناطق باسم هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية أنه تم إرسالهما إلى موسكو شارحا أنه عند فحص صناديق ألعاب الأطفال والبسكوي كما جاء في مذكرة ملحقة بالطردين البريديين، وجد المفتشون النمل وتم حفظها في أنابيب اختبار مع محلول مغذي، وفي المجمل تم اكتشاف 171 أنبوبة زجاجية تحتوي على أنواع مختلفة من النمل، وبينها نمل الفخ والنمل الباحث عن الطعام والنمل الاستوائي إلى حفار الخشب وغيرها.
وقد أعاد موظفو الجمارك النمل إلى مرسليهم، في حين أشارت هيئة الجمارك الفيدرالية إلى أنه يحظر إرسال الحيوانات الحية باستثناء النحل والعلق ودود القز عن طريق البريد الدولي.
وسترفع ضد الأشخاص الذين انتهكوا هذه القواعد دعوى إدارية لعدم امتثالهم للمحظورات والقيود من قانون الجناح الإدارية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى علي الدلبيني من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير.
صباح النور، يا هلا.
تفضل.
بالنسبة للطقس، طقس صيفي معتدل بيتأثر ببعض بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر المتوسط الأسود، حتى نهاية الأسبوع بيرجع الطقس مستقر. اليوم الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في الجنوب ومع رياح ناشطة. غدا كمان الطقس غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة مع رياح ناشطة. كمان الأحد ضباب على المرتفعات وتبدأ الحرارة بالارتفاع، حيث أيضا ترتفع الرطوبة. درجات الحرارة المتوقعين لليوم على الساحل بين 25 و 32، على الجبال بين 17 و 27، وفي الداخل بين 17 و 32. الرياح السطحية الجنوبية غربية تنشط أحيانا في المناطق الشمالية سرعتها بين 15 و 40 كم/ساعة، الرطوبة بين 50 و 70%، حال البحر متوسط الموج وحرارة الماء 30 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين. اجتماع لسفراء الخماسية في 14 أيلول في بيروت. جعجع نسعى إلى جذب حزب الله إلى الإطار اللبناني ولن نسمح للممانعة بالإمساك بلبنان. حلاوي يحقق الاثنين مع سلامي، وهيئة القضايا في وزارة العدل تدعي عليه. نتنياهو يتوعد بالرد على قتل الرهائن الستة وهدف المحتمل في لبنان. بلينكون مفاوضات وقف النار في غزة تواجه قضايا حرجة. فيروس قاتل في ولاية أمريكية ثانية، وفي روسيا نمل حي داخل طرود بريدية. النشر انتهت، أخرجها رواد شويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.